الحمد لله جامعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة وفي هذا المؤتمر المبارك وفي هذا المسجد الكريم في هذه البلدة الطيبة مع أحبابنا من أهل العلم والفضل والتقوى. لك الحمد يا جامعنا، فاجمع قلوبنا عليك وخذ بنواصينا إليك أخذ أهل الفضل والكرم عليك، وصلي وسلم وبارك وكرم في كل لمحة ونفس على عبدك الهادي إليك والدال عليك سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن شؤون وحي الله وتنزيله التي لا تحل أنوارها إلا في قلوب أهل تعظيمه وتبجيله ممن أحسنوا التذلل لجلاله والمطالعة لجماله فسقوا كؤوس محبته ووصاله. قام في شأنها اختياراته واصطفاءاته للنبيين والمرسلين، وختموا بسيدهم حبيب الله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حالة، فعم كل الخلق بالدلالة وأشرقت مناهج الكمال، فكله فضل أتى ورحمة، وكله حكم هدى وحكمة، وهو إمام كل ذي مهمة وقدوة في سائر الخصال، وهو بحق شكر ما أولاه إذ قام حتى ورمت رجلاه، وواصل الصوم وقد أولاه مولاه أولى الفضل والإفضال، وأسوة لمعسر مسكين صح لم يشبع ولا يومين، وقد أبى جبالها من عيني زهدا ومن جوع طوال ليالي، ولم يزل للحق في اجتهادي وبعد فرض الغزو والجهاد ما قر في ظل ولا بلادي إلا على الكفار في قتالي، وما مضى حتى أقام الدين وصار سهلا واضحا مبينا، فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلالي، والخلفاء بعده والعترة بهم مع القرآن مستمرة، ملته محفوظة من فترة على الهدى دابا بلا انفصال، وصحبه فيهم لهم نجوم منه عليهم فاضة العلوم، كل له مقدر مقسوم من ظاهر أو باطن أو حال. تلقت تلك القلوب الأوائل من الذين كانوا في عهده من آل بيته وصحابته حقائق هذا الوحي والتنزيل، واستنارت قلوبهم بإشراق ذلك النور المشار إليه بقول الحق: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. وقابلتها قلوب من التابعين فاستقبلت هذا النور فسرت إليهم السرايات وقاموا بحق الله وأمر الله جل جلاله على ظهر الأرض كما ينبغي، في علم متلقى بسنده وعمل منقى عن غشه وغوائله، وقلوب صدقت وأخلصت وتذللت وتواضعت ففاضت عليها أسرار القرب والمحبة والمعرفة الخاصة. وجاء تابع التابعين من المتلقين عن أولئك كذلك، ولقد روى الإمام البخاري في صحيحه في أسرار هذا الاتصال بمعاني هذا الإسناد الذي قامت عليه حقائق التصوف وقامت عليه شؤون الصوفية، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يغزو فئام من الناس فيبتئ الفتح عليهم، ثم يقال: هل فيكم من رأى رسول الله؟ هل فيكم من رأى رسول الله؟ بما يستنزلون الفتح، بما يحلون المشكلة، بما يدفعون المعضلة، بما يستنصرون الرحمن. هل فيكم من رأى رسول الله ولم يبقى من الصحابة إلا القليل؟ فيقال نعم فيقدمونهم فيفتح لهم. لم يزد في الجيش عدد، لم يزد في الجيش مدد، هم لكن قدموا الذين يستحقوا التقديم بسر رؤية الوجه الكريم، بسر رؤية وجه محمد، فنزل النصر عليه. قال ثم يغزو فئام من الناس فيبطئ الفتح عليهم، فيقال هل فيكم من رأى، من رأى رسول الله؟ قد انقرض الصحابة وبقي بعض التابعين. هل فيكم من رأى، من رأى رسول الله؟ فيقدمونهم فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيبطئ الفتح عليهم، فيقال هل فيكم من رأى، من رأى من صحب رسول الله؟ فيقدمونهم فيفتح لهم. أشار صلى الله عليه وسلم مع سر هذا النظر إلى التسلسل، وأنهم عندما يوجدوا الصف الأول ينبغي أن يعرف شانهم وقدرهم ويعرف مكانهم، وأنه لا ينزل عليهم فيض فضل الله وفتح إلا بمعرفة قدر هؤلاء. وعندما ينقرض هؤلاء فالذين يلونهم، وعندما ينقرض هؤلاء فالذين يلونهم. وهو سر الآداب التي سمعنا ما سمعنا عنها في كلامكم في هذا المجلس عند كلام العامل وكلام إخواننا. سمعنا سر الأدب الذي هو محل محط الوجهة إلى الرب ومحل كسب رضوانه ومحل إمامة الإمام المطلق في الإمام زين الوجود، عندما يقول أدبني ربي، أدبني ربي فأحسن تأديبي. وهو الذي أدب الصحابة، هو الذي سماه ربكم في القرآن المزكي، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، ويعلمكم الكتاب والحكمة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقبله كان حال البشرية والناس وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وبعد أن بعث واستجاب من استجاب صار قدر الناس على ظهر الأرض. كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، يزكيهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ونعم المزكي والمربي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله. وأسرار تزكيته التي قام عليها سادتنا الصحابة وأهل البيت الطاهر ومن تبعهم بإحسان على ممر الزمان، حتى ظهرت مثل هذه المساجد المباركة، وحتى ظهر مثل سيدنا طارق بن زياد عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وحتى قامت هممهم في نشر دين الله ونصره وإيصاله إلى المشارق والمغارب عليهم رضوان الله تعالى. ومن ذلك الفيض والفضل ما خص الله به بلدكم من مجيء العترة الشريفة الطاهرة ووصولهم إلى البلاد، بداية من سيدي إدريس الأول الكبير عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وما تسلسل بعد ذلك من زمن إلى زمن، ولا زلتم ترفلون في حلل الاتصال بآل البيت الطاهر وبالعلماء الأكابر. ومن بركة ذلك وخير ذلك بقاء مثل هذا الاسم في التزكية النبوية، وهو اسم التصوف، في مكان ينبغي أن يكون فيه، وفي مكان يليق للأمة أن تضعه فيه أو يليق بهم أن يضعه فيه، في مثل هذه البلدة. الحمد لله تبارك وتعالى، علماؤكم وأخياركم مع دولتكم وأمير البلاد عندكم يرفعون راية الاستمساك بهذه التزكية، بهذا الأصل، بهذا الفهم الواعي لدين الله ولشريعة الله، لهذه النورانية في الوحي والتنزيل التي لا ينفصل فيها الإسلام عن الإيمان ولا الإيمان عن الإحسان، وتجتمع حقيقة الدين في إسلام واستسلام لذي الجلال والإكرام بمعرفة الأحكام والعمل بها، وبإيمان يمتلئ به القلب تعظيما وهيبة وإشفاقا ورجاء في الحق الحي القيوم، واعتمادا عليه وتوكل إليه ودوام حضور معه، وإحسان يستقيم فيه القلب كأنه يشاهد الرب في أحواله وشؤونه كلها حتى ينفصل عنه جميع حجب الأغيار والالتفات إلى ما سوى الرحمن، فيعبد الله كأنه يراه، ويفيض عليه من جود الله ما يفيض. حقائق هذا الدين التي تحمي الأمة من أن يتطرق إليها خداع النفس أو الدنيا أو شياطين الإنس والجن باسم الدين أو بالتنكر للدين، فإن خداعات النفوس والدنيا وشياطين الإنس والجن تحت راية إبليس قد تدخل على الأمة باسم الدين اعوجاجا في فهمه وانحرافا عن أخذه بسنده، وباسم الدين يدعون إلى التباغض أو التنافر أو السب أو الشتم إلى غير ذلك من قبائح ما نهى عنه الدين ونهى عنه سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يمدون أوصافا من الأوصاف المكروهة للرب المبغوضة عند الله من كبر، من عجب، من رياء، من غرور، من حسد وما إلى ذلك، ويعملون كل ذلك باسم الدين، وهي المنهيات التي نهى الله عنها ونهى رسوله عنها، بل وهدد أصحابها أن لا يقبل منهم عمل. وإما بالتنكر للدين بأي نوع من الأنواع في طغيان لهذه النفس وسوء استخدام لهذا العقل، بأن يظن أن في شريعة الله ومنهج الله قصورا أو نقصا أو شانا في الحياة لا تحتويه ولا تستوعبه، ولا يدرون أن الذي خلق هو الأعلم، وأن الذي خلق هو الأحكم، وأن الذي خلق هو الأرحم، وأن الذي خلق هو الأعظم. أفغير دين الله يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وبواحد من هذا أو إيثارا للشهوات العاجلة الهابطة الساقطة التي ليست إلا عبارة عن ملاذ زمنية وقتية حقيرة تصحبها أنواع من الغصص تتحول إلى مقصود ينسى بها مقصود الخلق والإيجاد ومقصود خالق العباد من خلقهم وحكمته في إيجادهم، والمستقبل الأعظم الكبير من حين الغرغرة إلى أيام البرزخ إلى يوم البعث إلى الاستقرار الدائم إما في الجنة وإما في النار. وأي مستقبل يستقبل الإنسان أعظم من هذا المستقبل؟ ونسيان ذلك وإيثار الحياة الدنيا تنكرا للدين يقع فيها من يقع. وكل ذلك كل ذلك عند غياب حقائق التزكية وشؤون التصوف الصحيح السني القوي الذي يقوم على أساس إحسان شريعة وحسن تطبيقها والعمل بما فيها، يقوم على العلم المسند والعمل المخلص، وعلى الأذواق والأحوال القلبية في معاملة رب البرية جل جلاله وتعالى في علاه. هذا التصوف الذي أول ما احتاجت الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم إلى بعث تجديده وتجديد معانيه في الأمة، فبرز لذلك علي زين العابدين بن الحسين والحسن البصري وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وسادات التابعين، فكان لهم فضل التجديد لركن الإحسان في هذا الدين ولحقيقة ما سمي بعد ذلك بالتصوف عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فقامت على أيديهم هذه الإيضاحات لما كان عليه مسلك خير البريات والصحابة من الشؤون القلبية والأذواق الروحية وإيثار الحق على ما سوى، وتسلسل ذلك حتى برز بقوة على يد أمثال الجنيد بن محمد سيد الطائفة ببغداد عليه رضوان الله ومن قبله ومن بعده. فاحتاجت الأمة بعد ذلك إلى المحافظة على أحكام الشريعة أن تحفظ وتحمى من أن يتلعب بها الأهوية وأن يدعيها الأدعية وأن يقول المتقولون وأن يتكلم من يتكلم بغير علم. فظهر لذلك من حمى شؤون أحكام الإسلام وكيفية الاستنباط والاستدلال من الكتاب والسنة والإجماع وكيفية القياس على مسلك الصحابة والتابعين، فظهر أمثال الإمام أبي حنيفة والإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة والإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن حنبل عليهم رضوان الله، وإليهم يعود الفضل في حماية أحكام الإسلام وكيفية استنباطها كما عليه من قبلهم، فجددوا بذلك شؤون الإسلام. ومرت الفترة واحتاجت الأمة بعد ذلك إلى المحافظة على موروث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في جانب الإيمان والاعتقادات، بعد أن اختلطت الأمة بأهل العقائد في الشرق والغرب، ودخل إلى الإسلام حديث العهد به من أهل الفلسفات المختلفة، فبرز أمثال الإمام أبي الحسن الأشعري الذي هو من ذرية سيدنا أبي موسى الأشعري، الذي عند قدومه من زبيد في اليمن إلى المدينة المنورة قال النبي كما جاء في صحيح البخاري: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألينوا قلوبا، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من ذرية أبي موسى هذا برز الإمام أبو الحسن الأشعري، وحافظ على الموروث في النبوي وما كان عليه الصحابة والتابعون في الإيمان والاعتقاد، وبينه ونقاه عما علق به من الفلسفة والعقائد الزائغة. فبذلك تم حفظ الإسلام والإيمان والإحسان بتجديد هؤلاء ووراثة تجديدهم قرنا بعد قرن، وبذلك يصح الاستقامة للمؤمنين، على مثل ما تقرؤون في قول ابن عاشر الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السهلكي: منهج قويم وصراط مستقيم، من الفضل الرباني عليكم أن تتولى مثل هذه البلدة والدولة حماية هذا المسلك وقيام أمر هذا الدين على وجهه الموروث المتلقى بالسند، فردا عن فرد وجماعة عن جماعة وكابرا عن كابر إلى العصر الأول، إلى النبي المرسل صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وما أعظم حاجة الأمة إلى هذه الحقائق وفهم الدين على هذا الوجه السليم القويم الرفيع الذي يكون أهل الاتصاف به هم خير الأمة للناس، هم خير أمة أخرجت للناس، لا يجد الناس كل الناس خيرا لهم منهم إنصافا ولا أدبا ولا رحمة ولا اعتدالا ولا وفاء ولا إعطاء لكل ذي حق حقه، حتى إذا وجد المعاند والمكابر والمخالف الذي لا يكتفي بمجرد سب ولا شتم ويصد عن سبيل الله ويؤذي عباد الله تبارك وتعالى فيقاتل من أجل الله، وسط هذا القتال معهم من أدب الشريعة أن لا يمثلوا، من أدب الشريعة أن لا يغدروا، من أدب الشريعة أن لا يقتلوا امرأة، من أدب الشريعة أن لا يقتلوا طفلا، حتى عند الفرقة المعاندة المعادية من هؤلاء فكيف مع غيرهم من أصناف الناس على ظهر الأرض؟ لن تجد الإنسانية نظاما أحسن من نظام الرب في لم شملها وجمعه والتأليف بين عباد الله وإعطاء كل ذي حق حقه في منهاج قويم يقول الحق فيه لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ولكن لا تعتدي، لا تتعدى، لا تأخذ حقوق الغير، لا تظلم. بهذا المسلك القويم والنظام العظيم تقوم الحياة، ولكن إنما يتم ذلك بذلكم التلقي وذلكم الأخذ بفضل الله تبارك وتعالى. ساقتنا الأقدار للحضور معكم، ونحن فرحون بلقاء العلماء والأحباب في هذا المكان وحضور هذا الختم هذا المؤتمر. والشيخ علي الريسوني جزاه الله خيرا اتصل وأرسل الدعوة وكانت سبب محرك للخاطر، وتواصلنا مع شيخ إدريس سيد إدريس الفهري طول الله أعمارهم في عافية حتى يسر الله تعالى لنا المجيء، وجينا لحضور الختام عندكم، وإنما الأعمال بخواتيمها. نحمد الله على ذلك وعلى هذا التيسير، وفرحنا بوجود الشريف عبد الغفار الشريف من الكويت من علماء الشريعة المتصل بعلم الإسلام والإيمان والإحسان، طول الله عمره في عافية. الحمد لله على ذلك. سر الله قلوبكم وقلوبنا بوصلة الأخوة فيه والاجتماع على ما يرضيه. نحمد الله الذي يسر السبيل وجاء إخوانكم من أقطار شتى، ونحضر هذا الختم معكم لنرفع أكف الضراعة إلى الرب أن يثبت القلوب على منهج حبيبه المقرب، وأن يرزقنا الفهم فيما أوحاه إلى ذلك القلب الشريف، ويهيئ قلوبنا لفهم تلك المعاني حتى تشيد بها مباني الصفات الحسنة والإخلاص لوجه الله الكريم جل جلاله وتعالى في علاه، وأن يأخذ سبحانه بأيدي أمير البلاد إلى كل هدى ورشاد وإلى كل تقوى وسداد، ويحيطه بالعناية ويحيطه بالرعاية، ويأخذ بأيدي أهل العلم في البلد، ثم بأيدي جميع من يكون معه ومعهم إلى المسلك الأقوم والطريق الأسلم، وزيادة من جود الله الأكرم يقيهم به الشر والضر والفساد. أيها الأحباب، ما يخالف هذا المنهج إلى أنواع من الاختلافات الفكرية والعقلية التي تفرق الأمة إلا تجارب قد جربت قديما وحديثا في واقع الأمة، وهي أمامكم الآن في كثير من بلاد الإسلام تكتوي بنار هذه التفرقات والبعد عن المرجعيات الصالحات وعن الصدق مع الله تبارك وتعالى في حقيقة نصرة الدين التي لا يصاحبها هواء ولا إرادة سلطة ولا جاه بين الناس، وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ولما خرجوا عن ذلك وبعض باسم نصرة الإسلام أو الدين، ما زادوا بلداننا إلا ظلما وتعبا وتفريقا وشدة ودمارا وخرابا لما خرجوا عن هذه المسالك. هذا الذي يقع اليوم في بلاد المسلمين ترونه بأعينكم، قاده من يقوده باسم الدين، قاده من يقوده باسم العلم، وذلك بعيد. يا ليتهم عرفوا الدين وعرفوا حقه وعرفوا موضوع السياسة والدخول فيها من أبوابها، فليذهبوا إليها من أبوابها من دون أن يتخذوا الدين لعبا ولا هزوا ولا شماعة ولا وصولا إلى أغراض ولا إثارة لقلوب المسلمين على بعضهم البعض، ويجعلوا دين الله أكبر من السياسة وأكبر من أهل الشرق والغرب. دين الله دين الصدق والإخلاص والتواضع والتذلل والرحمة والشفقة، وليطلب السياسة من مكانها كما يطلب المال من مكانه، كما يطلب مصالح الدنيا من مكانها، ولا يخلطوا ذاك بذاك، ولا يتخذوا الدين غرضا، ولا يتخذوا دين الله تبارك وتعالى جسرا يعبرون عليه لنيل مصالح رديئة. وكم شاهدت العيون وسمعت الآذان آثارا كثيرة لمن يدعي النصرة لدين الله فيحط دين الله ويتسبب بشر بعد شر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وفي تاريخنا الحديث رأينا من يقوم بشيء من الحركات بدعوى نصرة دين الله تبارك وتعالى، ويقول إنه سينهي شيئا من الفساد أو شيئا من الضر، فتحول بدل المصنع الواحد للخمر إلى مصنعين وثلاثة في أيام ولايته هذا الذي قال إنه سينصر الله، وتحول المظلومون من 10 إلى 200 و300 بعد أن تولى هذا الذي قال إنه يريد أن ينصر الله. وكم أمثال ذلك قد وقع في هذا العالم. فالتجربة أمامكم في الحديث وفي قديم الأمة وتاريخها، فلا خير للأمة من أن تصدق مع بارئها وتفهم الدين على وجهه الذي يليق، وتعرف شان الإسلام والإيمان والإحسان مرتبطة ببعضها البعض، لا ينفك هذا عن هذا، وأن يعود إليهم سر التزكية وبركة التزكية أعانكم الله على القيام بذلك ونشر الخير لكم وعلى أيديكم وحفظ هذه البلاد وبلاد المسلمين من الآفات والعاهات والتي نازلتها الحروب والكروب كشف الله كربه ودفع الله عنها ضرها وحربها ولا أجر أعين الكفر والفجر الذين يفرحون بمصائب المسلمين ودفع الله شرهم عن جميع المؤمنين وجعلنا وإياكم في الهداة المهتدين بارك الله في هذا المسعى وفي هذا المجتمع وفي هذا المؤتمر وجعل الله له خيرا كثيرا ينتشر فينا وفي الأمة على الوجه الذي يرضيه جل جلاله ونكون به من أنصاره وأنصار رسوله حقيقة على خير طريقة مستمسكين بالعروة الوثيقة موفقين لما يحبه الله ويرضى ملطوفا بنا وبالأمة فيما يجري به القضاء والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.